الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس 15 من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وقد انتهى بنا الحديث الماضي، وقد تكلمنا عن عذاب القبر وفتنة القبر. ثم قال المصنف رحمه الله: والبعث بعد الموت حق. سنتكلم الآن عن مبحث البعث الذي ذكره المؤلف، وفيه مباحث. المبحث الأول: تعريف البعث. البعث هو إحياء الأموات بعد القيامة. ثانيا: وجوب الإيمان به. الإيمان بالمعاد والبعث دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه، ومنكره كافر والعياذ بالله. والأدلة على البعث كما قلت الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. والقرآن الكريم تنوعت دلالته في الدلالة على البعث، نظرا لأهمية البعث وعظيم أمر البعث، وأنه أعظم المظاهر. وكثر من الدهريون وغيرهم من منكري البعث، فقد تنوعت طرق الكتاب العزيز في إثبات البعث وتقريبه إلى الأذهان. فلننظر الدليل من القرآن كيف تنوعت دلالته لبيان هذه الحقيقة وهذا الأمر وهو المعاد. أولا، الطريقة في القرآن أو الطريقة الأولى في القرآن الكريم آيات صريحة في ذلك، يخبر الله عز وجل فيها بالبعث والمعاد، آيات كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: والموت يبعثهم الله. وقال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون. وقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آيات كثيرة. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الأدلة كثيرة جدا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى في الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ولا بأس أن نشرح هذه الآية، آية واحدة نشرحها من هذه الآيات الكثيرة. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. يوم نسير الجبال أي يوم نزيلها عن أماكنها بجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشى، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وإذا الجبال سيرت. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الآية في الآخرة، لأن بعض العلماء قال وترى الجبال تحسبها جامدة، يقول هذا في الدنيا، وهذا خطأ، هذا في الآخرة. طيب، ثم قال الله عز وجل وترى الأرض بارزة. البروز ما هو؟ هو البدو، أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كلهم ظاهرون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. ومفهوم الآية، ما هو مفهوم الآية وترى الأرض بارزة؟ ما هو مفهوم الآية؟ مفهوم الآية أن الأرض الآن أن الأرض غير بارزة، غير بادية، وهذا صحيح. فما معنى أن الأرض الآن غير بادية وغير بارزة؟ يعني غير بادية لوجود الأشجار والأبنية والجبال وغيرها. فالأرض الآن فيها الأبنية وفيها الأشجار وفيها المزارع وفيها الجبال وغيرها، فهي غير بارزة. فحينما تذهب هذه الأمور ماذا تكون الأرض؟ تكون بارزة. وحشرناهم، والحشر كما قلنا جمع الناس يوم القيامة لحسابهم، جمعهم الأولين والآخرين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم كما سيأتي. فلم نغادر منهم أحدا، ما معنى فلم نغادر منهم أحد؟ أي فلم نترك منهم أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، وقال تعالى ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا شرح مبسط لهذه الآية وسنراجعه في الدرس القادم. نعم، إذن الطريقة الأولى لإثبات المعاد والبعث هو التصريح، الله عز وجل يصرح بآيات بالبعث وبإمكانيته، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به، يعني أن يقسم على المعاد. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير، وذم الله المكذبين بالمعاد، قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. إذن الطريقة الأولى هي التصريح في آيات كثيرة بالمعاد. الطريقة الثانية من طرق القرآن، نحن الآن في المرحلة الأولى من أدلة القرآن في إثبات البعث، ونظرا لأهمية البعث تنوعت دلالة القرآن، تنوعت. فالطريقة الأولى آيات تصرح بالبعث. الطريقة الثانية تذكير الإنسان بنشأته الأولى، تذكير الإنسان بنشأته الأولى، وننظر الآيات. يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ننظر تفسير هذه الآية، يقول الله عز وجل خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل والمرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل، ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. نعم، إنه على رجعه لقادر، قولان للعلماء اكتبوهما، إنه على رجعه لقادر. قيل القول الأول أي إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة، وهذا وجه الشاهد. القول الثاني إنه على رجعه لقادر، أي على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. والقول الأول هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير، وأن معنى إنه على رجعه لقادر أي على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أن يرجعه وأن يعيده وأن يعيد بعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من أوجده من العدم وأوجده بداءة قادر على الإعادة. هذه الطريقة الثانية من طرق القرآن. ومن الأدلة عليها أيضا قول الله عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ينكر البعث. فرد الله عز وجل عليه ببرهان قاطع، ببرهان ساطع: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هكذا رد الله عز وجل. ذكره بماذا؟ ذكره بأصله، فقال له: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا. فمن قدر على خلقه من العدم ولم يكن شيئا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ بلى. نعم، رد الله عز وجل عليه وذكره بنشأته الأولى. وهذه من طرق القرآن في إثبات المعاد. ومن الأدلة على هذه الطريقة قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، فهذه الآية نمر عليها سريعا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم، مستبعدا على الله إعادة خلق الإنسان بعد موته وفنائه. ونسي أن أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة، ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أي وقال هذا الكافر: من يحيي العظام وهي بالية أشد البلاء، متفتتة متلاشية، متعجب. فرد الله عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أي قل يا محمد تبكيتا وتقريعا لهذا الكافر وأمثاله: يخلقها ويحييها الذي أوجدها من العدم وأبدع خلقها أول مرة من غير شيء، فالذي قدر على البداءة قادر على الإعادة وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق ويبدع، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء. نعم، هذه الطريقة الثانية من طرق القرآن في إثبات البعث، وأدلتها ثلاثة أدلة، ونرجو الحفظ والانتباه لها. نعم، الطريقة الثانية من طرق القرآن الاستدلال بإنبات النبات على أحياء الأموات. قال الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذن الاستدلال على البعث بالقرآن الكريم. الطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على أحياء الأموات. فهذه الأرض كانت خاشعة، كانت بيضاء لا نبات فيها وميتة، فلما نزل المطر أنبتها الله وأحياها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، كانت ميتة فأحياها الله. الطريقة الثالثة من طرق القرآن في إثبات البعث الإشارة ولفت الانتباه إلى خلق السماوات. نعم، فإنه من المعلوم أن خلق السماوات أعظم وأعظم. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. واضح الشاهد، يعني أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمها وعظيم شأنها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟ بلى، وهو الخلاق العليم، أي بلى هو القادر على ذلك، فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين العليم بكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، فالسماوات من أعظم المخلوقات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الطريقة الخامسة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث. فلو فرضنا أنه لا جزاء ولا حساب ولا بعث فما فائدة الأوامر والنواهي؟ نعم، هذه الطريقة كما هو معلوم مر معنا في أول عقيدة أن الله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، وأن الله تبارك وتعالى له الصفات الكاملة. وبلا شك أن خلق الناس من غير بعث ولا حساب عبث، والعبث صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة نقص، والله عز وجل منزه عن العبث. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث. فالله عز وجل منزه عن العبث، وحاش لله عز وجل أن يكون في الكون أو في خلقه عبث. فحينما نقول لا بعث ولا حساب فإن هذا عبث أن يخلق الله عز وجل الخلق ولا يحاسبهم ولا يجازيهم، فالله عز وجل منزه عن العبث. فالدليل على أن هناك بعث وحساب أن الله عز وجل منزه عن العبث، لأن العبث نقص والله عز وجل له الصفات الكاملة. أيحسب الإنسان يترك سدى؟ نعم، والعبث من الصفات، من صفات النقص التي لا يوصف الله عز وجل بها، كالنوم والسنة والظلم والعبث وغيرها. وهذه الطريقة الخامسة. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم. فلو لم يكن هناك بعث لاستوى الناس، فاستوى المؤمن الذي ترك كثيرا من الشبهات مخافة ربه، والكافر الذي لا يعرف ربه أصلا. هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم لكمال عدله. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولا يظلم ربك أحدا. الطريقة السادسة من طرق إثبات البعث في القرآن ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البعث. وهذه القصص موجودة وذكرها الله عز وجل في القرآن. فقط في سورة البقرة كم قصة؟ 5 قصص، كما في قصة قتيل بني إسرائيل في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لينظروا من القاتل. وجد رجل مقتول ورادوا أن يعرفوا من القاتل، فقال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي وسط بين الكبيرة والصغيرة، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي ما هو لونها، أبيض أم أسود أم غير ذلك. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى آخر القصة. وفيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، لغلاء ثمنها فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال فيها فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه من هو القتيل، ببعضها أي ببعض البقرة، يقوم ويحيى ويخبركم عن قاتله كذلك يحيي الله الموتى، أي كما أحيا الله هذا القتيل أمام أبصاركم يحيي الموتى من قبورهم ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القصة الثانية قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كما قال تعالى في سورة البقرة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله، هربوا، خرجوا من الجهاد خوفا ماذا؟ من الموت، حذر الموت يعني خوفا من الموت وفرارا منه فعلا، والغرض ألم التشويق والتعجيب. قصة فعلا هربوا خوفا من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أماتهم ثم أحياهم، فمنهم قوم من بني إسرائيل. هذه القصة أيها الأخوة فيها فوائد أذكرها، أرجو كتابتها معي على وجه السرعة. هذه الآية فيها فوائد، أولا أنه لا فرار من قدر الله، الفائدة الثانية تمام قدرة الله عز وجل بإماتة الحي وإحياء الميت لقوله موتوا فماتوا ثم أحياهم. ثالثا أن فيها دلالة على البعث حيث أن الله أحياهم بعد أن أماتهم. رابعا أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذهم من الهلاك من فضله لقوله إن الله لذو فضل. ومن فوائدها أن لله نعمة على الكافر لعموم على الناس، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن، لأن نعمته على المؤمن نعمة متصلة بالدنيا والآخرة، أما على الكافر فنعمة في الدنيا. أيضا من فوائد الآية أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وأدل على ذلك كثيرة، وقيل من عبادي الشكور وأن تطع أكثر من فراض يضلوك عن سبيل الله. ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لقوله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا على سبيل الذم، فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا. ومن فائدها أيضا أو فيها أن الله سبحانه يمدح نفسه بما أنعم به على عباده لقوله إن الله لذو فضل على الناس. ومن فوائد الآية أن من طبيعة البشر الفرار من الموت، لكن هل ينفع؟ لا ينفع. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي الإنسان أن يستعد للذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجعه. هذه فوائد أرجو كتابتها لأننا سنحتاج إليها في المراجعة. وأيضا من القصص قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وأيضا قصة إبراهيم والطيور الأربعة، وقصة أيضا أصحاب الكهف، هي قصة عظيمة. فقد أماتهم الله عز وجل في الكهف 309 سنين، قال الله تعالى في قصتهم وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذا المبحث الثاني، أدلة القرآن على البعث. ومن السنة حديث كثيرة، أمر على حديث أو حديثين، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه البخاري. وجاء في حديث ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والفطرة تدل على ذلك، والعقل يقتضي ذلك كما مر معنا في دلائل القرآن، فإن الله عز وجل منزه عن العبث. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذه الآية لها سبب نزول. عن خباب قال جئت العاص بن وائل أتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. يستهزئ. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، لم يطلع الغيب ولم يتخذ عند الله عهدا، بل هو إذن كذاب. سنكتب ما يقول، تهديد، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. المبحث الذي يليه البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، يجمع الله عز وجل هذا المتفرق حتى يكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. أما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فهذا زعم باطل، زعم باطل يرده الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، فالكل على الله هين. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى قل يحييها الذي أنشأها. يحيي ماذا؟ ماذا؟ تلك الأجساد وليس خلقا جديدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الناس يحشرون حفاة إلى آخر الحديث، فقال الناس، فالناس هم الذين يحشرون وليس سواهم. فالمهم أن نفهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون. المبحث هذا النفخ في الصور. الصور هو القرن، عرفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة لتعريف أكثر من تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال قرن ينفخ فيه. والنفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هذا المبحث الأول. النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون، الأجداث القبور. وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ومعنى ما لها من فواق قال السعدي أي فلينتظر، يعني هؤلاء ما ينظر، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق أي من رجوع ورد، تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. وأما السنة فعن عبد الله بن عمر قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، والحديث رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأصغى يعني أمال، والليت صفحة العنق. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث النافخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، بل حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. وإسرافيل هو أحد الملائكة الثلاثة الذين هم أعظم الملائكة، جبريل ميكائيل وإسرافيل. جبريل موكل بالوحي، ميكائيل بالقطر، وإسرافيل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة هم الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، رواه مسلم. فهذا يستحب أن يقال في دعاء الاستفتاح في قيام الليل. فإسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. المبحث الثالث عدد النفخات. اختلف العلماء رحمهم الله في عدد النفخات على قولين. القول الأول أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، والأدلة على هذا كثير. قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هذه النفخة الأولى، وقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم ينسلون هذه النفخة الثانية. ومن الأدلة أيضا من السنة على أنه أن النفخ نفختان حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. متفق عليه، يعني لا يدري لكن 40. القول الثاني أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء احتجوا بالآية التي في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذه نفخة الفزع. وقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات هذه نفخة الصعق. وقول فإذا هم قيام ينظرون هذه نفخة البعث. قالوا إن الفزع مغاير للصعق. والراجح القول الأول والله أعلم، الراجح القول الأول أنها نفختان، ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، فالأدلة أكثر الأدلة على ذلك، على أنهما نفختان، نفخة الصعق فيصعق الناس كلهم إلا ما شاء الله، ثم ينفخ مرة أخرى إسرافيل فيقوم الناس من قبورهم. وصاحب الصور مستعد للنفخ، فقد جاء في حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، رواه الترمذي. متى تقوم الساعة؟ متى يكون؟ يوم الجمعة، وهذا سبق في أول البعث، فإن النفخ وقيام الساعة كما هو معلوم يكون يوم الجمعة. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهنا فائدة، يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من هؤلاء الذين استثنوا؟ اختلف العلماء والله أعلم بالراجح، لكن من الأقوال اللي قيلت قيل جميع الملائكة، وهذا قول يعني فيه ضعف، وقيل المراد إلا من شاء الله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، وقيل المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان، وهذا ذهب إليه أحمد بن حنبل. هذه أقوال قيلت، وما دام أنه ما في نص صحيح صريح فالإنسان لا يجزم بشيء ما دام أنه لم يثبت شيء في ذلك. نكتفي بهذا أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على